بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ثم إنما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الإكراه المسوغ للمحرمات. النقطة الخامسة في هذا المطلب، اللي هو المطلب الثالث، في الفارق بين المحرمات وبين المعاملات من جهة حكم الإكراه واشتراطه بالعجز أو عدم اشتراطه بالعجز عن التفصي بغير التورية أو بالتورية. أولا، إلى هنا، إلى قبل هذه العبارة، انتهى المصنف إلى الآتي. النتيجة التي وصل إليها هي عدم اشتراط العجز، عدم اشتراط العجز عن التفصي في باب التورية موضوعا وحكما، يعني سواء كان الشخص متمكنا من التورية أم لا، شنو ينطبق عليه عنوان الإكراه ويثبت له حكم الإكراه. هذا الشق الأول من الدعوة، من ما تقدم. الشق الثاني: اشتراط العجز عن التفصي بغير التورية في صدق الإكراه موضوعا وحكما، يعني من كان متمكنا من التفصي بغير التورية لا يكون مكرها لا عنوانا ولا حكما، وإنما الذي يكون مكرها موضوعا وحكما هو منه العاجز. هذا ما وصل إليه المصنف. أعيد بشكل سريع: إلى هنا وصل المصنف إلى عدم اشتراط التفصي في باب التورية موضوعا وحكما، واشتراط العجز في غير التورية موضوعا وحكما. وضحت إن شاء الله. ثانيا، يستدرك المصنف في هذه العبارة بلحاظ باب غير التورية فقط، بأن ما تقدم من اشتراط العجز هذا الآن اللي يستدرك عن المصنف فقط في باب غير التورية. هاي التفتنا، فباب التورية المصنف شنو ساكت عنه على ما تقدم، ما عندنا تفصيل به. تفصيل وين؟ في باب غير التورية. فيقول أن ما تقدم من اشتراط العجز، مو اشترطنا العجز في باب غير التورية، إنما اشترطنا العجز عن التفصي في صدق التورية وثبوت في صدق الإكراه وثبوت حكم الإكراه، إنما هو في المحرمات دون المعاملات. فلو أكره على شرب الخمر مثلا أو على أكل الميتة ونحو ذلك من المحرمات، فحينئذ مع التمكن من التفصي بغير التورية لا يصدق عليه عنوان الإكراه ولا يثبت له حكم الإكراه، وهو يعني عدم جواز الشرب لمثل هذا الشخص الذي يتمكن من التفصي بغير التورية. أما في باب المعاملات، هذا كله وين؟ في المحرمات، محظورات يسميها المصنف. أما في باب المعاملات فالمناط على طيب النفس، لا مدخلية للعجز وعدم العجز والتفصي وعدم التفصي ونحو ذلك. تمام ملاك صدق الإكراه وثبوت حكم الإكراه إنما يدور مدار طيب النفس وعدم طيب النفس. والحاصل أن المناط في باب المحرمات على العجز عن التفصي وعدم العجز، وفي باب المعاملات المدار على طيب النفس وعدم طيب النفس. وبعبارة ثالثة، في باب المحرمات المدار على الجبر، وفي باب المعاملات المدار على الإكراه بمعنى طيب النفس. نعم، يعني الملاك والمدار في ثبوت عنوان الإكراه وبالتالي حكم الإكراه يدور مدار ماذا؟ مدار العاجز. فالعاجز عن التفصي يثبت له العنوان والحكم، وغير العاجز عن التفصي لا يثبت له العنوان ولا الحكم. سنجهم ذكرنا المصنف بعض الأمثلة التطبيقية يتضح الأمر كما في هذا المثال. ثالثا، ثم يبين المصنف الفرق بمثال وحاصله. مثال هو لذكر المصنف نبينه بشكل أوضح. لو كان لشخص مجموعة من الخدم، شخص له خدم ودخل يتعبد في الحرم مثلا، دخل يتعبد في الحرم وبقي خدمه خارجا، فإذن هو داخل الحرم منفرد وخدمه خارج الحرم، ويتمكن من الالتقاء بهم ببساطة بمجرد أن شنو يخرج من الحرم يلتقي وياهم بظرف زمن يسير وخطوات بسيطة. حتى نصور المثال، مو أنه مسافة بعيدة وكذا. فإذا كان هذا الشخص وحالته هذه أجبره ظالم على بيع داره، شخص أجا ظالم قال شنو بع الدار أو مثلا أضرك بفلان مثلا قتل ابنك يقتله هو شيء، المهم ضرر، فهو متمكن من أن شنو ينادي خدمه ويتخلص من هذا الضرر وبأبسط شيء من دون أي تكلفة، لكنه لم يخرج لهم ولم ينادي الخدم لمجرد أنه لا يريد ترك الحرم، ما يريد يطلع من الحرم. صورت المسألة وياي؟ قاعد بالحرم هو ما يريد يترك الحرم، ولا يقدر بدقيقتين يقوم شو يسوي؟ يصيح لهم الخدم مالته ويتخلص من الضرر الظالم، لكن هو ما كان يريد يخرج من الحرم، يريد يبقى بداخل الحرم، وهذا إذا بقى كل شيء يسوي كون يبيع أو يتحمل الضرر، تحمل الضرر هم مو عقلي، فكون شيء يسوي يبيع. واضح إن شاء الله؟ فلو باع هل يقع البيع صحيح أو لا؟ أول شيء خلنا نسأل، هذا متمكن من التفصي أو غير متمكن؟ متمكن من التفصي. يقع البيع صحيح أو لا؟ صحيح. ليش؟ أحسنت، قلنا المدار في المعاملات مو على العجز وعدم العجز من التفصي، التفصي ما له علاقة، لأن هو إحنا كلامنا بمن أكره على معاملة على بيع دار أو الضرر، ما لنا علاقة بأنه هو يتمكن أو ما يتمكن. عنده طيب نفس، أكو واحد بطيب نفس يبيع داره تحت الإكراه، فهذا البيع يقع صحيح يقع باطلا لأنه من دون طيب نفس.
هذا عندما ترك منادات الخدم وعقد البيع لأنه يريد أن يبقى في الحرم.
أي بس وما عنده طيب نفس، ما عنده طيب نفس. والتفت وياي. اصل الفرضيه هي كشفت عن شنو؟ عن عدم طيب النفس. ليش؟ لان قلنا هو يتمكن من مناداتهم لكنه لم ينادهم. لماذا؟ لانه كان يريد ان يبقى بالحرم، ما كان يريد يفارق الحرم. معناته هو شنو كان عنده؟ ها، ما كان عنده طيب نفس، لكنه سوى موازنه بين ان يطلع ويعوف الحرام لو يبيع والبيع باطل، قال خلي يبيع البيع باطل. واضح ان شاء الله؟ ونفس القضيه لو اكره على شرب الخمر، ما اكره على البيع، لا، اجى قال له اشرب الخمر او اقتل ابنك، فهل يجوز له شرب الخمر او لا؟ هو يتمكن من يصح الاعداء، يتمكن يصح للخدم ويخلص من الظالم. فاذا شرب الخمر يكون قد ارتكب محرما. لماذا؟ لانه يتمكن من التفصي، ليس عاجزا من التخلص والتفصي من الضرر. فلو شرب الخمر وهو محظور محرم لم يثبت له حكم الإكراه، فلا يرتفع حكم الحرمة عن شرب الخمر. والحالة هذه صار واضح. هذا الشق الأول من المثال. ولو كان هذا السيد في وسط خدمه، أما الخدم معه في الحرام أو هو معهم خارج الحرم، صورت الفرضية، وأعيدت الحالة معه، أكرهه على البيع، هل يصح منه البيع أو لا؟ وأكره على الخمر، هل يصح منه، يجوز له شرب الخمر أو لا؟ هنا في الحالتين لا يثبت له حكم الإكراه. لماذا؟ أما في الخمر فواضح، أعيد المثال له، واضح. أما في الخمر فواضح لأنه متمكن من التفصيل، بس مجرد يأشر الجماعة للخدم شو يسوون؟ يدفعون الضرر عنه، فيجوز له أن لا يتفصل ويرتكب المحرم، لا، ويبقى محرم، ما يرتفع حكم الحرمة عنه. وأما بالنسبة للبيع، خب هنا تأمل وياي في فرض، في هذه الفرضية هو بنص خدمه يقدر يأشر لهم يخلص من يتخلص من الضرر، بس هو ما أشر لهم ووقع البيع، هنا يصح البيع لا ما يصح؟ يصح. هنا العرف يقولون بما أنه في وسط خدمه وطلب دفع الضرر لا يكون إلا بمجرد إشارة بسيطة يسيرة، فإذا وقع وباع لا يكون إلا عن طيب نفس باختياره، يعني باختياره باع. الفرضية الأولى داخل الحرام، كون شو يسوي؟ يخرج من الحرام، هو ما يريد يخرج من الحرام، ما يريد يفارق الحرام ولا دقيق، فإذا باع مو بالضرورة كاشف عن طيب النفس، لكنه إذا كان في وسط خدمه بمجرد أن يصدر أمر، بمجرد أن يقولهم شنو خلصونا من هذا، فإذا ما أمرهم وباع يعني باع عن طيب نفس. واضح؟ لو أكو بها شيء جيد. ها تصورا، هذا شغلتكم القناة، أنا عليها تصورات. نعم
شيخنا، في الحالة الأولى قلنا أيضا بأبسط
إشارة، لا مو بأبسط إشارة، يكون يقوم يطلع. الحالة الأولى هو مو 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 في وسطهم، فكون ينهض ويترك الحرم، يعني بعبارة أخرى بعدين بالمباحثة كنت تتأملون بها سيدنا، هو شنو عنده؟ صار تزاحم بينه وبين بين أن يترك الحرام وبين أن يبيع. إذا ترك الحرام ما يبيع، يخبر جماعته يدفع الضرر، بس إيش راح يختار؟ ما راح يبيع، بس إيش راح يختار؟ يخسر الحرام. صار تزاحم، قدم ترك الحرام مع عدم البيع، وهاي خسارة تعتبر ترك الحرام، هو في نظره خسارة. أما لو باع مع بقاء بالحرام، هو ربح بقاء بالحرام، وفي نظره الآن هو ربحان بقاء بالحرام، لكنه شنو سوى؟ ارتكب البيع. بعدين يجي الحكم الشرعي على أنه هذا بيعه ليس صحيحا وإنما باطل، لأنه مو بطيب نفس، لا عن طيبي نفسه. فهنا متصور تفتوا جاي يتصور أن يدعي هو إذا أجى ادعى للحاكم وقال لم تطب نفسي بالبيع. إذا الحاكم يسأل يقول له أنت خدمك على على 4 مترات بس تقوم خطوتين تطلع من باب صيح لهم. قال له إيه مولاي مو كنا عوف الحرم يعني. هسا هذا ترك الحرم مرة تقدر تصورا يعني مو إلا نذر فد التزام بينه وبين نفسه فد حالة معنوية فد حالة نفسية ما يريد يترك الحرم. واضح إن شاء الله.
شيخ راح تبقى هذه عناوين ثانوية المهم إحنا المدار راح يكون عن طيب النفس كما لو كان.
إيه بلا أشكال أحسنتم أحسنتم بوركتم زوجتم من الحور العين والحور الطين. هذا المثال الآن أنت تقدر تهمش تخلي شو تقول لي هذا مثال الآن فرضي يمكن أن يكون هذا اللي داخل الحرام أن يبيع عن طيب نفس ممكن ويمكن أن الذي خارج الحرام باع بلا طيب نفس. ليش؟ ما أريد يخلق مشكلة أقول لك أنا هذا سرى بس أقول لهم هيك يصير مضارب ويصير فتشي مثلا تقدر أنت إحنا مجرد نريد نقول بأن المدار على طيب النفس هو مثال المصنف يعني أنت وين تقدر تصور طيب النفس يصير البيع صحيح وين تصور عدم طيب نفس يصير البيع باطل. أما المحرمات ومتى يرتفع حكم الحرمة؟ إذا صار أكو اضطرار إذا صار أكو حالة يعجز عن دفع الضرر إلا بضرر أشد لو في الحالة يرتفع حكم الحرمة. صار واضح إن شاء الله. خب هذه ثانيا ماذا ثالثا رابعا هذا مع أن المتبادر المصنف يقول من لفظ قبلها قبل من بس التفت وياي الآن إحنا شنو بحثنا
استدراك على ما ذكر
لا 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 لا, لا. بحثنا أصلا إحنا بشرط
شرط
الاختيار في قباله الإكراه فأجينا هنا المصنف من تراجع وين تراجع عن شنو عن كون ما تقدم هذا إكراه في باب شنو في باب المحرمات وهي هم شنو من الأمس هم بينتوا شيخنا أصلا المحرمات هو بحثنا إحنا بحثنا بالمعاملات فمن إجانا فسرنا ما سبق بمعنى العجز وعدم العجز وإجانا هستونا فسرنا الإكراه بمعنى شنو عدم طيب النفس الإكراه بمعنى عدم طيب النفس هو معنى الإكراه معنى الإكراه لغة طيب عدم طيب النفس. هنا نخلى المصنف يجي يذكر بين شارحتين مطلب يراد له 5 دقائق شنو هذا المطلب هاي اللي قلنا احنا اول ما عبرنا شنو اول كلمه قلتها شنو ما كتبتوها
هذا معنى المتبادر
هذا شنو هذا معنى يعني كان ما اكو فشي جاء نستدرك عنه يعني هذا الذي فسرنا به لفظ الاكراه بانه عدم طيب النفس مع ان لفظ الاكراه لغه هو الاضطرار إذ المتبادر من لفظ الإكراه هو الاضطرار والضرورة والإلجاء وليس عدم طيب النفس وإنما فسر الإكراه بهذا التفسير في المقام في المعاملات في الشرائط المتعاقدين بعدم طيب الناس إنما بحسب الروايات والأدلة التي دلت على شرطية الاختيار حيث تبين أن فقد الاختيار يعني عدم طيب نفس وفي بعض الروايات فسرت حالة ارتفاع الحكم بالإكراه لا يحل مال امرئ مسلم الا لا ما كرضى الا بطيب نفس الا تجاره عن تراض فهذا اجت الرضا وطيب النفس وكذا اجى في قبال منه في قبال الاختيار اجت روايات اخرى عندنا قالوا هذا بيع باطل لانه مكره فاذا تبين ان الشارع يريد من الاكراه شنو عدم طيب النفس والا لفظ الاكراه بحسب معناها اللغوي بشاهد التبادر يراد منه الاضطرار والإلجاء وما شابه صار واضح إن شاء الله نعم
تقدم من المصنف حتى صدر إجابة عن بعض الإشكالات أن لفظ الإقرار أخذ في لسان الشارع ولم يبينه الشارع، لذلك إحنا أجينا بحثنا على المراد لغة وعرفا، كيف نوفق بينها؟
طب إن هذا باب المحظورات؟ غير هذا كله.
فالشارع فصل الإقرار في باب المحظورات معنى عرفي، والإقرار في باب المعاملات انطبعنا
في باب المعاملات. نعم إيه؟ يعني لذلك بعدين إن شاء الله من تقرؤون عبارات الإعلام في بحوثهم الخارج، الفهرسة كلها تختلف. بعد ماكو شنو أرجع عرف وجيب معنى عجز ومعاجز وتفصي وكذا. نعم إذا بحثونا بشكل استطرادي في مسألة المحرمات ومتى يرتفع الحكم، متى يحل المحرم ومتى يرتفع الوجوب، مثلا يسقط الوجوب، لكن من يجي إلى فهرسة باب المعاملات أو كشرط اختيار، لا مباشرة شرطه كذا وبعد الآية والرواية وإلى آخره، هذا شرط واضح. المصنف هاي الأجواء اللي عيشناها بعد هي هو بعد مكاسب و... أي واضح إن شاء الله. وبناء على هذا يعني من كون الإكراه لغة الضرورة والإلجاء، فسر الإكراه في حديث الرافع بالاضطرار، يعني وما أكره عليه يعني وما اضطروا أو ما أجبروا عليه. إن قلت لحد هنا واضح خطوة اللي انتقل بها مو
على أي أساس فسروا الإكراه في حديث؟
لأنه لغة الإكراه بمعنى شنو؟ المتبادر من الإكراه شنو سقنا؟ الإضطرار والإلجاء. فإذا أجى في حديث معين وما عندنا قرينة على معنى آخر غير نأخذه على المعنى العرفي،
لأنه مو صارت عندنا قرينة الروايات
بالمعاملة.
الروايات صارت قرينة فقط في المعاملات،
هي اجت في باب المعاملات، هي الا ان تكون تجارة عن تراض لا يحل مال امرئ. بعد هاي وين يعني ما يحل لا يحل مال امرئ؟ وين ناظر يعني ناظر الى قضايا تكليفية
معاملات
طبعا. ها معاملات، فاذا صار ذاك في باب المعاملات. فاذا جانا حديث وما بي قرينة على انه هذا في باب معاملات، نحمل الاكراه على المعنى اللغوي. فاذا جانا في الحديث الرفع رفع عن أمتي كذا كذا وما أكره عليه يعني وما ألجؤ يعني وما أجبره، هيك يصير معنا. إن قلت شيخ أحمد، إن قلت في حديث الرفع فقرة أخرى معناها الاضطرار، فإذا فسر الإكراه بالإلجاء والاضطرار صار في الحديث فقرتان بمعنى واحد. تأكيد تشريع احنا عندنا شنو البلاغة عندنا شعر حديث رفع عن أمتي كذا كذا وما اضطروا إليه وما أكره عليه، شنو تأكيد؟ فكل واحدة من الفقرات مطلب ما لا يعلمون جه، ما أكره عليه جه، ما اضطروا إليه جه، والنسيان جه. ذلك كل واحدة مطلب في نفسه، شنو الشارع يجب بالقوانين بتأكيد؟ هاي الغيه أسأل تجابون عمر خلنا نصوره بسم الله. احنا مو جيتوا قلتوا فسرتوا قلتوا معنى الإكراه لغة هو هذا وهو المتبادر من عنده هو الإلجاء وإلى آخره، جهنا واحد رأى التفت سيد سيف قالوا دقيقة الإكراه بمعنى الاضطرار، وفسرت الإكراه في حديث الرفع بمعنى الإكراه والاضطرار والإلجاء، خب ها صار فقرتين. إذا تيجي تقول مثل شيخ نوفل هذا تأكيد، شيخ أحمد شي جاوب يقول له بالقانون ما عندنا تأكيد، هذا بالبلاغة بالشعر بالحالات الأدبية، أما بالصياغات القانونية ما عندنا تأكيد. تمام.
والأصل المعاني التأسيسية للأمر
هو مشرع كله تأسيس، بعد ذا أي فقرة طلع حب كل القوانين مر عليكم الأمر بعد الأمر، ما طلبش طولش عرضه أنه ذا أمر، ما يقول بكل بساطة حملوا على التأكيد، تشريع قبل العمل بعد العمل كذا لآخره.
يعني
لا بعد بطل في حينه. أجابوا عن ذاك، هذا شنو قلت؟ وهذا قلت، قلت الفارق بين ما ورد بلفظ الاضطرار أو الضرورة وبين ما ورد بلفظ الإكراه هو الآتي. إكراه.
صحيح.
والإكراه فسرنا اضطرار.
صار.
فسرنا اضطرارين. فأجلس الذين يقول بأنه اللي وردت بلفظ الاضطرار شيراد ماذا يراد منها؟ وما وردت بلفظ الإكراه ماذا يراد منها؟ قالوا الفارق أن الاضطرار الوارد في الحديث إشارة إلى ما كان منشأ الإلجاء خارجي. إذا كان بلفظ الاضطرار أن يكون منشأ وسبب الإلجاء والاضطرار خارجي، وما كان بلفظ الإكراه منشأه داخلي. فالأول من قبيل جبر السلطان وخوف السيل والكوارث الطبيعية وغيرها، أمور خارجية صار هذا الاضطرار. كما لو أمرك السلطان الظالم بأكل الميتة أو كذا، هذا شو يصير؟ اضطرار. عفوا هذا إكراه يصير. نعم لا احنا شنو قلنا؟
قلنا ما كان بلفظ الإكراه منشأه داخلي.
لا لا بالعكس بالعكس، عفوا انا اشتبهت. اذا ما كان بلفظ الاضطرار اللي ورد في الحديث بلفظ الاضطرار منشأه داخلي، وما كان إكراه منشأه خارجي. فمثل عدلتها؟
نعم.
فمثل الكوارث الطبيعية وأمر السلطان وغيره شو يصير؟ هذا خارجي بعد.
نعم.
إكراه. وما كان من قبيل الجوع الشديد وخوف الموت من الجوع داخلي شو يصير هذا؟ اضطرار. فمن خاف الموت وأكل الميتة اضطرار، ومن أجبره حاكم على أكل الميتة دفعا لضرر أشد هذا شو يسموه؟ إكراه. صار واضح إن شاء الله؟ قال هذا بعد فيه جيد، هذا بعد فيه محلي في حديث الرافع يبحثون هذه القرائن والمعاني الشواهد اللغوية والاستعمالات في هذا المجال. قال ثم إنما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الإكراه المسوغ للمحرمات. هذا المطلب السابق كله كان شنو؟ وإن كان تمثيلنا وحتى بعض تمثيلات المصنف كان بلحاظ بعض المعاملات، لكن يجي هنا يقول لا هذا ما سبق كله بلحاظ شنو سيدنا سيد حسين؟ بلحاظ المحرمات. هو هم كان جارينا مثال، مو بس احنا نمثله يعني. يا مثال يا مثال سابقين شلون يعني قصدكم؟
كان الكلام السابق
إيه هسه الآن عرفنا بأنه وهو أخوه هم كان يدري وأنا هم أدري سيدنا أخوه هم أنا دارسين وعلى قولت بعض أساتذتنا يعني أنا محضر تمام حضير من الأول أدري بي سيد، وقلت لكم أول إذا تذكرون أول راح نعيش حالة جولات والمصنف يتراجع مو هيك شيء؟ هاي هناك هذا بس محطات في نفس الجولة في نفس المطلب الواحد.
نعم.
كل مطلب في نفسه صحيح، الآن إجانا تبين أنه تراجع فنجي نقول تلك الأمثلة خاطئة، بس في وقتها كانت هي مقربة. وإلا إذا كان بالمطالب السابقة اللي هن كم درس خذنا ماذا 4-5 دروس، ما نجيب مثال بالمعاملات كله أكره على الخمر أكره على أكل الميتة كذا، كل بساطة راح تجون تقولوا شنو إحنا عندنا معاملات، عندنا شنو جاي نبحث بيمة، شنو دخلنا بهاي المطالب؟ فهو كان اللي جارينا حتى يقنعنا نمشي ندرس المطلب. نعم. ومناطه مناط الإكراه، ومناطه ومناط الإكراه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه، يعني شنو؟ على الانحصار. ثم أنما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الإكراه المسوغ للمحرمات، ومناطه الإكراه اللي في المحرمات اللي الآن انتهينا من عنده، مناطه توقف دفع ضرر المكره الظالم على ماذا؟ على ارتكاب المكره عليه، يعني إذا انحصر، يعني إذا عجز المكره عن دفع ضرر المكره، حينئذ هذا إكراه، وبالتالي يثبت حكم الإكراه وهو ارتفاع المحرمات، ارتفاع حرمة المحرمات. وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات فالظاهر أن المناط فيه في الإكراه الرافع لأثر المعاملات ما هو؟ عدم طيب النفس بالمعاملة، وقد يتحقق مع إمكان التفصي، يعني وقد يتحقق عدم طيب النفس مع إمكان التفصي وقد لا يتحقق، هكون تأخذها بالطرفين، مو قلنا بعد المدار على طيب النفس وهذا طيب النفس، مع المتمكن يعني من المتمكن من التفصي اللي يقدر يتخلص، قد يتحقق من المتمكن طيب نفس وقد لا يتحقق منه طيب نفس. طبعا راح يجينا بعد المطلب الآتي راح نطلع النسبة بيناتنا، احنا هذا مجرد يهيئنا المصنف. مثلا من كان قاعدا في مكان خاص خال كالحرم قلنا عن الغير متفرغا لعبادة أو مطالعة فجاءه من أكرهه على بيع شيء مما عنده وهو في هذه الحال غير قادر على دفع ضرره وهو كاره للخروج عن ذلك المكان، يعني هذا تعبيرا وهو في هذه الحالة غير قادر بما هو في نفسه، بس إذا يصح الخدمة لاحظ وهو كاره للخروج عن ذلك المكان، لكن لو خرج كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره، بس هو شنو كان كاره يطلع يعوف الحرم ويناديهم، فالظاهر صدق الإكراه حينئذ بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء، بخلاف من كان خدمه حاضرين، هاي قلنا الشق الثاني من الفرضية أنه هو لا هو وسطهم، سألهم يدخلون يا بالحرم له هو برا يمهم، وصير نفس الفرضية هذا يجي جبر على البيع أو على شرب الخمر، بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص الظالم المكره على أمر خدمه بدفعه وطرده، فإن هذا لا يتحقق في حقه الإكراه. ليش؟ ويكذب لو ادعاه، يعني هو في وسط خدمه ويبيع، من يجي للحاكم شي يقول له؟ يقول له مو أنا ما كان عنده طيب نفسي، يقول له شنو بس انت بس قلهم لا إشارة ولا شيء بس أمرهم، فهذا عدم أمرك إياهم وقمت بالبيع يعني أنه عندك طيب نفس. ويكذب لو ادعاه وادعى الإكراه، يعني لو ادعى عدم طيب النفس، بخلاف الأول الياهو الأول الذي خدمه خارج، إذا اعتذر الأول بكراهة الخروج عن ذلك المنزل، إذا يم القاضي والقاضي سأل ليش أنت ما اتفصيت بما تتمكن بأمر خدمي، قل له خدمه برا وكون أطلع وأنا ما أرد أطلع يعني. هذا معذور به. ولو فرض في ذلك المثال مثال الأول اللي هو قاعد بالحرم وخدمه برا، أكرهه على محرم كشرب الخمر لم يعذر فيه بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل، يعني هذا اللي داخل الحرم وخدمه برا إذا أكره على البيع نقول ما عنده طيب نفس البيع باطل، لكن إذا أكره على شرب الخمر ترتفع الحرمة، قل له ليش؟ لأن المدار في الحرمة على العجز، بين المدار على في البيع على طيب النفس. وقد تقدم الفرق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سنان، ذاك مالت السلطان وها ما شنو الإكراه مع الزوجة والأم والأب والجبر مع السلطان. قال فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات على المحرمات هو الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية، والرافع لأثر المعاملات هو الإكراه الذي ذكر فيها أنه قد يكون من الأب والولد والمرأة. والمعيار فيه في الإكراه في المعاملات، والمعيار في الإكراه في المعاملات عدم طيب النفس فيها في المعاملة، لا الضرورة والإلجاء اللي هو ضرورة والإلجاء اللي هو معتبر في المحرمات، وإن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه، وإن كان هو يعني وإن كان الضرورة أو الاضطرار هو المتبادر من لفظ الإكراه. هنا وراء الإكراه قبل ولذا لو قوس لو شارحة لو فتشي خلي، وين السد القوس إلى قوله شنو؟ لكن الداعي هنا السد القوس، هذا اللي بين قوسين قلنا المطلب اللي ذكره أن قلت قلته، خلي نكمل وبعدين نرجع له. وإن كان هو المتبادر، وإن كانت الضرورة هي المتبادر من لفظ الإكراه، لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات أنه شلون جهة سويت الإكراه في المعاملات بمعنى طيب النفس إذا كان لفظ الإكراه لغة بمعنى الاضطرار، راح يجاوب. لكن الداعي الذي دعا الفقهاء إلى اعتبار ما ذكرنا يعني اعتبار طيب النفس في المعاملات هو أن العبرة فيها في المعاملات بالقصد الحاصل عن طيب النفس، حيث استدلوا على ذلك يعني على بطلان المعاملات التي من دون طيب نفس بقوله تعالى تجارة عن تراض، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، بعد ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وعموم اعتبار الإرادة في صحة الطلاق في رواية الطلاق، وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمدارات مع عياله، ذاك اللي قلنا شنو الزواج هذا على بتخالة ما أدري منه على المرأة اللي يحبها أي هذه زين. هسه نرجع لبين قوسين كمل المطلب خلاص، يبقى يجي هذا السؤال، خب إذا أنتوا لفظ الإكراه كذا ففي باب في حديث الرفع شنو راح يصير معنى الإكراه؟ قال ولذا يحمل الإكراه في حديث الرفع عليه يعني على الضرورة والإلجاء، فيكون الفرق بينه وبين الاضطرار لحد هنا نقطة بناء على المعنى اللغوي، فراح يصير تفسير الإكراه اللي في حديث الرفع بمن؟ بالاضطرار أو بالضرورة. راح يجي سؤال مراح تجتمع فقرتين بنفس المعنى، جوابه قال فيكون الفرق بينه بين الضرورة اللي هي فسرت من الإكراه وبين الاضطرار اللي هو أصلا موجود في الحديث المعطوف عليه على الإكراه في ذلك الحديث. شنو الفارق؟ اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير، اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير اللي هو سميناه شنو يعني داخل، مو قضية إجبارات خارجية كالجوع والعطش والمرض. الثاني ايش راح يصير بعد اللي هو معنى الإكراه؟ من برا من خارج. هذا تمام الكلام في هذا المطلب في هذه النقطة، فقد تلخص مما ذكرنا، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وصحبه.
أحسن.